بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شحال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبأسانيد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال أبو الأسود روى له الجماعة الدؤلي ويقال الديلي العلامة الفاضل قاضي البصرة، واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر، ولد في أيام النبوة، وحدث عن عمر وعلي وأبي بن كعب وأبي ذر وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وطائفة. وقال أبو عمرو الداني قرأ القرآن على عثمان وعلي، قرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي وحمران بن أعين ويحيى ابن يعمر. قلت الصحيح أن حمران هذا إنما قرأ على أبي حرب ابن أبي الأسود، نعم، وحدث عنه ابنه ويحيى بن يعمر وابن بريدة وعمر مولى غفرة وآخرون. قال أحمد العجلي ثقة كان أول من تكلم في النحو. وقال الواقدي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره قاتل أبو الأسود يوم الجمل مع علي بن أبي طالب، وكان من وجوه الشيعة ومن أكملهم عقلا ورأيا، وقد أمره علي رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن. قال فأراه أبو الأسود ما وضع، فقال علي ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، فمن ثم سمي النحو نحوا. وقيل إن أبا الأسود أدب عبيد الله بن الأمير زياد بن أبيه. ونقل ابن داب أن أبا الأسود وفد على معاوية بعد مقتل علي رضي الله عنه، فأدنى مجلسه وأعظم جائزته. قال محمد بن سلام الجمحي أبو الأسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم، فأخذ ذلك عنه يحيى ابن يعمر. قال أبو عبيدة أخذ أبو الأسود عن علي العربي، فسمع قارئا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال ما ظننت أن أمر الناس قد صار إلى هذا. فقال لزياد الأمير ابغني كاتبا لقنا، فأتي به، فقال له أبو الأسود إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة أعلى، وإذا رأيتني قد ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فانقط نقطة تحت الحرف، فإذا اتبعت شيئا من ذلك فإذا أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين، فهذا نقط أبي الأسود. طبعا هذا مسألة النقط، طبعا النقط كان في زمانهم قليلا، يعني مسألة النقط هذه لم تكن منتشرة، ولجأ إليها لما سمع هذا الرجل يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، وكأنها معطوفة على المشركين، فهذا المعنى معنى غير صحيح، فبدأ في عمل مسألة النقط. النقط الذي فعله أبو الأسود هذا أو عمله يسمى بنقط الإعراب.
يعني كان النقط كده مصطلح مشترك بين النقط هناك اللي هو الإعجام والإعراب.
نعم، هناك نوعان من النقط، نقط الإعراب ونقط الإعجام. نقط الإعراب أن أبا الأسود كان يريد أن يبين الموقع الإعرابي للكلمة عن طريق ما يسمى الآن بالفتحة والضمة والكسرة، لكن كان يجعلها على هيئة نقاط، فيقول إذا فتحت فمي، يعني عندما تكون الكلمة منصوبة فاجعل نقطة في أعلى الحرف الأخير. فكان في البداية بدل الفتحة يضعون نقطة.
نعم.
تمام. وإذا ضممت فاجعل نقطة بين يدي الحرف، يعني بعد الحرف كده يضع النقطة، وإن كسرت يجعل نقطة في أسفل الحرف. بعد ذلك جاء يحيى بن يعمر فعمل نقط الإعجام. ونقط الإعجام هذا أنه يعني يفرق بين الحروف المتشابهة، فالحاء والخاء والتاء والثاء والباء والفاء والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء وغير ذلك يعني. فيضع نقطة حتى يميز بين الحاء والجيم والخاء. فبعد ذلك في مرحلة تالية لما كثر النقط في الورقة أصبح عندي في نقط إعراب ونقط إعجام، فكانوا يميزون بين نقط الإعراب ونقط الإعجام بلون النقطة، فيجعلون مثلا نقط الإعجام باللون الأسود ويجعلون نقط الإعراب باللون الأحمر. ثم بعد ذلك اخترعوا الشرطة، الشرطة المائلة للفتحة، الشرطة المائلة للكسرة، والواو الصغيرة للضمة، والواوين للتنوين، والشرطتين للتنوين بالفتح وغير ذلك، فحتى يميزوا بين هذا وذلك. فهذا تطور مراحل نقط الكلام، وخص به المصحف حتى لا يحدث التباس لا في الموقع الإعرابي ولا يحدث التباس في نطق الحرف بسبب دخول الأعاجم في دين الله أفواجا، وكانوا لا يميزون بين الحروف المهملة والحروف المعجمة ولا يعرفون مواقع الكلام فيلحنون، ويؤدي هذا إلى فهم غير صحيح. يقول فهذا
النقط الإعرابي وطبعا خاص بأواخر الكلم كما هو معروف، تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه، لكن لم يرصدوا مثلا متى دخل البناء الصرفي في بنية الكلمة نفسها. يعني بنية الكلمة لو كنا مثلا هنا ورسوله، الواو عليها فتحة والراء عليها فتحة والسين عليها ضمة واللام عليها، اللام هتبقى الإعراب، الإعراب في إيه؟ في ورسوله ورسوله، ده موطن الإعراب. الباقي بقى مش معروف،
لكن يعني هو مسألة التحديد الزمني يعني بيكون فيها خلاف شديد، لكن هذا جاء بعد ذلك، بعد أن تطور الأمر بوجود الشرط المائلة أو الواو وغير ذلك، صار يعني يضعون على كافة الكلمات للتسهيل على من لا يستطيع أن يعرف ذلك.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. قال وقال المبرد حدثنا المازني قال السبب الذي وضعت له أبواب النحو أن بنت أبي الأسود قالت له ما أشد الحب، فقال الحصباء بالرمضاء، فقالت إنما تعجبت من شدته، فقال أوقد لحن الناس، فأخبر بذلك علي رضي الله عنه فأعطاه أصولا بنى منها وعمل بعده عليها، وهو أول من نقط المصاحف، وأخذ عنه النحو عنبسة الفيل، وأخذ عن عنبسة ميمون الأقرن، ثم أخذه عن ميمون عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وأخذه عنه عيسى بن عمر، وأخذه عنه الخليل بن أحمد، وأخذه عنه سيبوية، وأخذه عنه سعيد الأخطش. يعقوب الحضرمي قال حدثنا سعيد بن سلم الباهلي قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي الأسود قال دخلت على علي فرأيته مطرقا، فقلت فيما تتفكر يا أمير المؤمنين؟ قال سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية، فقلت إن فعلت هذا أحييتنا، فأتيته بعد أيام فألقى إلي صحيفة فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال لي زده وتتبعه، فجمعت أشياء ثم عرضتها عليه. عمر بن شربة قال حدثنا.
إن كان يعني هذا التفصيل الواحد في شك من أن يكون قاله علي رضي الله عنه وأرضاه.
يعني علماء اللغة يهتمون بإيراد هذه الروايات، وإن كانت هذه الروايات في باب التحقيق الحديثي والمرويات يعني لا تصح عن علي رضي الله عنه، لكن يقبلونها ويجمعونها ويريدون خلافا فيها. فبعضهم يقول أن أول من قام بذلك بالنسبة للنقد مثلا زياد بن أبيه، وبعضهم يقول الحجاج بن يوسف. الروايات متضاربة لكنها تحكى يعني على سرير الرواية. عمر بن شبة قال حدثنا حيان بن بشر قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم قال جاء أبو الأسود إلى زياد فقال أرى العرب قد خالطت العجم فتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يقيمون به كلامهم؟ قال لا. قال فجاء رجل إلى زياد فقال أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنونا، فقال ادع لي أبا الأسود، فدعي فقال ضع للناس الذي نهيتك عنه. قال الجاحظ أبو الأسود مقدم في طبقات الناس، كان معدودا في الفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحاة والحاضر الجواب والشيعة والبخلاء والصلع الأشراف. ومن تاريخ دمشق أبو الأسود ظالم بن عمرو بن ظالم، وقيل جده سفيان، ويقال هو عثمان بن عمرو، ويقال عمرو بن ظالم، وأنه ولي قضاء البصرة زمن علي. قال الحازمي
ممكن تبقى والصلع والأشراف؟
الله أعلم، لكن يعني على هذا المعنى الذي وعلى هذا المعنى الذي أفهمه أن الصلع هذا يعني كأنه مذمة، فلما شرف بعضهم عدوه يعني بابا متفردا، يعني قال أصلع ذو شرف على خلاف القاعدة يعني.
نعم
أيوة. الله أعلم.
أصلي اللهم صل على رسول الله. الجاحظ له اهتمام خاص بمسألة العميان والعرجان والحولان والبرصان، له مؤلف في هذه المسألة يعني اسمه البرصان. نعم. والعرجان والعميان والحولان، فممكن يبقى مثلا ها؟
لو قلنا كما تقول فضيلتكم والصلع والأشراف، وهو سبق في السطر الذي قبله أنه أفرض الأشراف في موضع والمحدثين والأشراف والفرسان وغير ذلك. يعني هذا من باب تفرد من عمت هذه المذمة أفراد جنسه، يعني كما قال الشافعي رحمة الله عليه في محمد بن حسن ما رأيت سمينا أفلح قط إلى محمد بن حسن الشيباني، على خلاف القاعدة يعني. قال الحازمي أبو الأسود الدؤلي منسوب إلى دول بن حنيفة بن لجيم، وقال أبو اليقظان الدول بضم الدال وسكون الواو من بكر بن وائل، عددهم كثير منهم فروة بن نفاثة صاحب بعض الشام في الجاهلية، وزعم يونس أن الدول امرأة من كنانة وهم رهط أبي الأسود، وأما بنو عدي بن الدول فلهم عدد كثير بالحجاز منهم عمرو بن جندل والد أبي الأسود الظالم، وأمه من بني عبد الدار بن قصي. وقال ابن حبيب في عنزة الدول بني سعد ابن سعد بن مناه، في عنزة الدول بني ابن سعد بن مناه، وفي ضبة الدول بن جل أو بن جل. قال أبو محمد ابن قتيبة الدول في بني حنيفة، والديل في بني عبد القيس، والدؤل بالهمز في كنانة منهم أبو الأسود الدؤلي. وقال أبو علي الغساني أبو الأسود الدؤلي على زينة العمري، هكذا يقول البصريون منسوب إلى دؤل حي من كنانة، منسوب إلى دؤل حي من كنانة. وقال عيسى بن عمر بالكسر على الأصل، وكان جماعة يقولونه الديلي. وقال ابن فارس الدؤلي بضم الدال وفتح الهمزة قبيلة من كنانة، قال والدؤل يعني بكسر الهمزة في عبد القيس. وقال أبو عبد الله البخاري الديل من بني حنيفة والدول من كنانة. وقال محمد بن سلام الجمحي أبو الأسود الدؤلي بضم الدال وكسر الهمزة وقال المبرد بضم الدال وفتح الهمزة من الدؤلي نعم بكسر الهمزة الدؤلي بكسر بضم الدال وكسر الهمزة. وقال المبرد بضم الدال وفتح الهمزة من الدؤل بالكسر وهي دابة. امتنعوا من الكسر لئلا يوالوا بين الكسرات بين الكسرات كما قالوا في النمر النمري. نعم قال ابن حبيب في تغلب الدين وفي عبد القيس وفي إياد وفي الأزد انتهى ما نقله الحازمي. فيجيء في أبي الأسود الدولي والديلي والدؤلي والدؤلي والدؤلي. وقال ابن السيد الدؤل بكسر الهمزة لا أعلم فيه خلافا. وقد قال غير واحد إن ابن ماكولة والحازمية وهما وهما إن ابن ماكولة والحازمية وهما في أن فروة ابن نفاثة من الدؤل، بل هو جزامي وجزام والدول لا يجتمعان إلا في سبأ ابن يشجب. قال يحيى بن معين مات أبو الأسود في طاعون الجارف سنة 69 وهذا هو الصحيح. وقيل مات قبيل ذلك وعاش 85 سنة، وأخطأ من قال توفي في خلافة عمر ابن عبد العزيز. الأحنف بن قيس روى له الجماعة ابن معاوية بن حسين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي أحد من يضرب بحلمه أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل. اسمه ضحاك وقيل صقر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميت. كان سيد تميم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفد على عمر. حدث عن عمر وعلي وأبي ذر والعباس وابن مسعود وعثمان بن عفان وعدة رضي الله عنهم. وعنه عمرو بن جاوان والحسن البصري وعروة بن الزبير وطلق بن حبيب وعبد الله بن عميرة ويزيد بن الشخير وخليد العصري وآخرون، وهو قليل الرواية. كان من قواد جيش علي يوم صفين. قال ابن سعد كان ثقة مأمونا قليل الحديث وكان صديقا لمصعب بن الزبير، فوافد عليه إلى الكوفة فمات عنده بالكوفة. قال سليمان بن أبي شيخ كان أحنف الرجلين جميعا ولم يكن له إلا بيضة واحدة، واسمه صخر بن قيس الرجلين. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. كان أحنف الرجلين جميعا ولم يكن له إلا بيضة واحدة واسمه صخر بن قيس أحد بني سعد وأمه باهلية، فكانت ترقصه وتقول والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله. قال أبو أحمد الحاكم هو افتتح مرو الروذ وكان الحسن وابن سيرين في جيشه ذاك. قلت هذا فيه نظر هما يصغران عن ذلك. حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال بين أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان إذ لقيني رجل من بني ليث فأخذ بيدي فقال ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال أما تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلام؟ فجعلت أخبرهم وأعرض عليهم فقلت إنه يدعو إلى خير وما أسمع إلا حسنا. فقلت إنه يدعو إلى خير وما أسمع إلا حسنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول فما شيء أرجى عندي من ذلك. رواه أحمد في مسنده. طبعا في هذا الأثر فيه علتان، يعني فيه علي بن زيد وفيه تدليس الحسن. نعم علي بن زيد بن جدعان هذا سيء
الحفظ. الحسن عن الأحنف
والحسن يعني عن والحسن مشهور بالتدليس. قال العلاء بن الفضل المنقري قال حدثنا العلاء بن جرير قال حدثني عمر بن مصعب بن الزبير عن عمه عروة قال حدثني الأحنف أنه لما أنه قدم على عمر بفتح تستر فقال قد فتح الله عليكم تستر وهي من أرض البصرة. فقال رجل من المهاجرين يا أمير المؤمنين إن هذا يعني الأحنف الذي كف عنا بني مرة حين بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقاتهم وقد كانوا هم بنا. قال الأحنف فحبسني عمر عنده سنة يأتيني في كل يوم وليلة، فلا يأتيه عني إلا ما يحب. ثم دعاني فقال: يا أحنف، هل تدري بما حبستك عندي؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم، فخشيت أن تكون منهم، فاحمد الله يا أحنف. حماد عن ابن جدعان عن الحسن عن الأحنف قال: احتبسني عمر عنده حولا وقال: قد بلوتك وخبرتك، فرأيت علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك، وإنا كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم. قال العجلي: الأحنف بصري ثقة كان سيد قومه، وكان أعور أحنف دميما قصيرا كوسجا، له بيضة واحدة. حبسه عمر سنة يختبره، فقال: هذا والله السيد. معمر عن قتادة قال: قدم الأحنف فخطب فأعجب عمر منطقه، قال: كنت أخشى أن تكون منافقا عالما، فانحدر إلى مصرك فإني أرجو أن تكون مؤمنا. وعن الأحنف قال: كذبت مرة واحدة، سألني عمر عن ثوب بكم أخذته، فأسقطت ثلثي الثمن. يونس ابن بكير قال: حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي قال: وفد أبو موسى وفدا من البصرة إلى عمر، منهم الأحنف بن قيس، فتكلم كل رجل في خاصة نفسه، وكان الأحنف في آخر القوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن أهل مصر نزلوا منازل فرعون وأصحابه، وإن أهل الشام نزلوا منازل قيصر وأصحابه، وإن أهل الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه في الأنهار والجنان، وفي مثل عين البعير وكالحوار في السلا، تأتيهم ثمارهم قبل أن تبلغ، وإن أهل البصرة نزلوا في أرض سبخة زعقة نشاشة لا يجف ترابها ولا ينبت نشاشة، نعم جزاكم الله خير، في أرض سبخة زعقة نشاشة لا يجف ترابها ولا ينبت مرعاها، طرفها في بحر أجاج وطرف في فلاه، لا يأتينا شيء إلا في مثل مريء النعامة، فارفع خسيستنا وانعش وكيستنا وزد في عيالنا عيالا وفي رجالنا رجالا، وصغر درهمنا وكبر قفيزنا، ومر لنا بنهر نستعذب منه. فقال عمر: عجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ هذا والله السيد. قال: فما زلت أسمعها بعد. وفي رواية: في مثل حلقوم النعامة. قال خليفة: توجه ابن عامر إلى خراسان وعلى مقدمته الأحنف، فلقي أهل هرات فهزمهم، فافتتح ابن عامر أبرشة صلحا ويقال عنوة، وبعث الأحنف في 4000، فتجمعوا له مع طوقان شاه، فاقتتلوا قتالا شديدا فهزم الله المشركين. قال ابن سيرين: كان الأحنف يحمل ويقول: إن على كل رئيس حقا أن يخضب القناة أو تندقا. وقيل سار الأحنف إلى بلخ فصالحوه على 400,000، ثم أتى خوارزم فلم يطقها فرجع. وعن ابن إسحاق أن ابن عامر خرج من خراسان معتمرا قد أحرم منها، وخلف على خراسان الأحنف، وجمع أهل خراسان جمعا كبيرا وتجمعوا بمرو، فالتقاهم الأحنف فهزمهم، وكان ذلك الجمع لم يسمع بمثله. ابن علية عن أيوب عن محمد قال: نبيت أن عمر ذكر بني تميم فزمهم، فقام الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي. قال: تكلم. قال: إنك ذكرت بني تميم فعممتهم بالذم، وإنما هم من الناس فيهم الصالح والطالح. فقال: صدقت. فقام الحتاة وكان يناوئه، فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي فلا أتكلم. قال: اجلس، فقد كفاكم سيدكم الأحنف. وروى ابن جدعان عن الحسن أن عمر كتب إلى أبي موسى: أذن للأحنف ابن قيس وشاوره واسمع منه. قتادة عن الحسن قال: ما رأيت شريف قوم كان أفضل من الأحنف. قال ابن المبارك: قيل للأحنف: بما سودوك؟ قال: لو عاب الناس الماء لم أشربه. وقيل: عاشت بنو تميم بحلم الأحنف 40 سنة. وفيه قال الشاعر: إذا الأبصار أبصرت ابن قيس ظللنا مهابة منه خشوعا. وقال خالد بن صفوان: كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه. وقيل للأحنف: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل. وقيل: كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع أصبعه على المصباح ثم يقول حس أو حسي، ويقول: ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا. مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا أبو كعب صاحب الحرير قال: حدثنا أبو الأصفر أن الأحنف استعمل على خراسان، فأجنب في ليلة باردة فلم يوقظ غلمانه وكسر ثلجا واغتسل. وقال عبد الله بن بكر المزني عن مروان الأصفري: سمع الأحنف يقول: اللهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك، وإن تعذبني فأنا أهل ذاك. قال مغيرة: ذهبت عين الأحنف فقال: ذهبت من 40 سنة ما شكوتها إلى أحد. ابن عون عن الحسن قال: ذكروا عند معاوية شيئا فتكلموا والأحنف ساكت، فقال: يا أبا بحر ما لك لا تتكلم؟ قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. وعن الأحنف: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. قال سليمان التيمي: قال الأحنف: ثلاث في ما أذكرهن إلا لمعتبر، ما أتيت باب السلطان إلا أن أدعى، ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينهما، وما أذكر أحدا بعد أن يقوم من عندي إلا بخير. وعنه: ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمور، إن كان فوقي عرفت له، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وعنه قال: لست بحليم ولكني أتحالم. وقيل إن رجلا خاصم الأحنف وقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، فقال: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. وقيل إن رجلا قال للأحنف: بما ست؟ وأراد أن يعيبه. قال الأحنف: بترك من ما لا يعنيني كما عناك من بتركي مما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. الأصمعي عن معتمر بن حيان عن هشام بن عقبة أخي ذي الرمة قال: شهدت الأحنف بن قيس وقد جاء إلى قوم في دم فتكلم فيه، وقال: احتكموا. قالوا: نحتكم ديتين. قال: ذاك لكم. فلما سكتوا قال: أنا أعطيكم ما سألتم، فاسمعوا: إن الله قضى بدية واحدة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية واحدة، وإن العرب تعاطى بينها دية واحدة، وأنتم اليوم تطالبون، وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبين، فلا ترضى الناس منكم إلا بمثل ما سننتم. قالوا: ردها إلى دية. عن الأحنف: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: شريف من دنيء، وبر من فاجر، وحليم من أحمق. وقال: من أسرع إلى الناس بما يكرهون؟ قالوا: فيه ما لا يعلمون. وعنه: وسئل ما المروءة؟ قال: كتمان السر والبعد من الشر. وعنه الكامل: من عدت سقطاته. وعنه قال: رأس الأدب آلة المنطق، لا خير في قول بلا فعل، ولا في منظر بلا مخبر، ولا في مال بلا جود، ولا في صديق بلا وفاء، ولا في فقه بلا ورع، ولا في صدقة إلا بنية، ولا في حياة إلا بصحة وأمن. وعنه: العتاب مفتاح الثقال، العتاب مفتاح الثقال، والعتاب خير من الحقد. هشام عن الحسن قال: رأى الأحنف في يد رجل درهما، فقال: لمن هذا؟ قال: لي. قال: ليس هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر. وتمثل: أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. وقيل: كان الأحنف إذا أتاه رجل وسع له، فإن لم يكن له سعة أراه كأنه يوسع له. ما شاء الله. وعنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وقيل إنه كلم مصعبا في محبوسين وقال أصلح الله الأمير، إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم، وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم. وعنه قال لا ينبغي الأمير الغضب، لأن الغضب في القدرة لقاح السيف والندامة، أو لقاح السيف والندامة. نعم. الأصمعي قال عبد الملك ابن عمير قال قدم علينا الأحناف الكوفة مع مصعب فما رأيت صفة تذم إلا رأيتها فيه، كان ضئيلا صعل الرأس متراكب الأسنان مائل الذقن ناتئ الوجنة باخق العين خفيف العارضين أحنف الرجلين، فكان إذا تكلم جلى عن نفسه. الصعل صغر الرأس، والبخق انخساف العين، والحنف أن تفتل كل رجل على صاحبتها. وقيل كان ملتصق الألية فشق له. وقال ابن الأعرابي الأحنف الذي يمشي على ظهر قدمه. علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن الأحنف قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر والخلفاء، فما سمعت الكلام من مخلوق أفخم ولا أحسن من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وعلى هذه الصفات يبقى جهاده وخروجه في الحرب آية.
سبحان الله. نعم سبحان الله. هناك من تفردوا بمناقب على ما هم عليه من صفات يعني مذمومة عند الناس، كعطاء ابن أبي رباح. نعم. كان رحمة الله عليه أسود أفطس، وكان أعمى، وكان قد شلت يده أيضا لما دخلوا عليهم في مكة. يعني كان يجمع عدة صفات، ومع ذلك كان سيد أهل الفقه في زمانه رحمة الله عليه. وعنه لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان، ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفة. قيل كان زياد معظما للأحنف، فلما ولي بعده ابنه عبيد الله تغير أمر الأحنف وقدم عليه من هو دونه، ثم وافد على معاوية في الأشراف فقال لعبيد الله أدخلهم علي على قدر مراتبهم. قال أدخلهم علي على قدر مراتبهم، فأخر الأحنف، فلما رآه معاوية أكرمه لمكان سيادته وقال إلي يا أبا بحر، وأجلسه معه وأعرض عنهم، فأخذوا في شكر عبيد الله بن زياد، وسكت الأحنف. فقال له لما لا تتكلم؟ قال إن تكلمت خالفتهم. قال اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله. فلما خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة، ثم أتوا معاوية بعد ثلاث وذكر كل واحد شخصا وتنازعوا. فقال معاوية ما تقول يا أبا بحر؟ قال إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله. فقال قد أعدته. قال فخلى معاوية بعبيد الله وقال كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت؟ فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره. عبد الرحمن ابن القاسم المصري الفقيه عن أبي شريح المعافري عن عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة قال حضرت جنازة الأحنف بالكوفة، فكنت في من نزل قبره، فلما سويته ورأيته قد فسح له مد بصري، فأخبرت بذلك أصحابي فلم يروا ما رأيت. نعم. قال أبو عمرو بن العلاء توفي الأحناف في دار عبيد الله بن أبي غضنفر، فلما دلي في حفرته أقبلت بنت لأوس السعدي وهي على راحلتها عجوز، فوقفت عليه وقالت من الموافى به حفرته لوقت حمامه؟ قيل لها الأحنف بن قيس. قالت والله إن كنتم سبقتمونا إلى الاستمتاع به في حياته لا تسبقون إلى الثناء عليه بعد وفاته. ثم قالت لله درك من مجن في جنن ومدرج في كفن، وإن لله وإن إليه راجعون، نسأل من ابتلانا بموتك وفجعنا بفقدك أن يوسع لك في قبرك وأن يغفر لك يوم حشرك. أيها الناس، إن أولياء الله في بلادي هم شهوده على عباده، وإن لقائلون حقا ومثنون صدقا، وهو أهل لحسن الثناء. أما والذي كنت من أجله في عدة، ومن الحياة في مدة، ومن المضمار إلى غاية، ومن الآثار إلى نهاية، الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك، لقد عشت مودودا حميدا ومت سعيدا فقيدا. ومش المفترض أما والذي كنت من أجله في عدة؟
أما والذي،
لأن هو الكلام 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 اتصل حتى قالت لقد عشت مودودا حميدا.
نعم
قالت أما والذي كنت من أجله في عدة. نعم. ومن الحياة في مدة، ومن المضمار إلى غاية، ومن الآثار إلى النهاية، الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك، لقد عشت مودودا حميدا ومت سعيدا فقيدا. ولقد كنت عظيم الحلم فاضل السلم، رفيع العماد واري الزناد، منيع الحريم سليم الأديم، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قال قرة بن خالد حدثنا أبو الضحاك أنه أبصر مصعبا يمشي في جنازة الأحنف بغير رداء. قال الفسوي مات الأحنف سنة 67، وقال غيره توفي سنة 71، وقال جماعة مات في إمرة مصعب بن الزبير على العراقي رحمه الله تعالى. قلت قد استقصى الحافظ بن عساكر ترجمة الأحنف في كراريس، وطولتها أنا في تاريخ الإسلام رحمه الله تعالى. عاصم بن عمر بن الخطاب أخرج له الجماعة، أخرج له البخاري ومسلم.
وكرر كثيرا الحافظ الذهبي رحمه الله مسألة كتاب ابن عساكر، يعني كأنه أصل من الأصول التي يعتمد عليها، أو هو يعتمد عليه اعتمادا أصليا ويضيف عليه من الباقي.
طبعا هو طبعا تاريخ دمشق مصدر أساسي لكتب التراجم، لا سيما للمترجمين الذين نزلوا دمشق أو نزلوا الشام، وهو قبل زمان الحافظ الذهبي، فلا بد أن يستقي منه التراجم، وهو يعتمد على تاريخ دمشق وعلى تاريخ بغداد في هذا، وهما كتابان أصليان يستمد منهما أمثال ذلك. يعني نعم. يقول رحمه الله تعالى نحن عاصم ابن عمر ابن الخطاب أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. لكن النسائي أين؟
ربما كتاب من كتب النسائي.
هو كتاب من كتب النسائي.
وكان أخرج قبل هذا مرة من خصائص علي، لكن كان الرمز خلاف هذا. سين نون أول مرة تأتي معنا، وكانت له عادة لما يكون الرمز غريب إنه ينبه عليه تحت في التحقيق، فأخشى إنه يكون سين فقط يعني، خاصة إنه خاصة إنه يعني
الرمز يبدو إنه صحيح.
سنون ولا سين فقط؟
السنون،
لأنه هنا الثلاث سنن لا تسمح بأنه يكون فيه نون. الثلاث سنات هي كده اكتملت.
لو أحد من الأخوة الذين معنا يعني بيطلع من نسخة غير اللي معانا يذكر لنا مكتوب ايه قدامه.
لو حد يكون مع نسخة غير نسخة الرسالة وفيش الرموز عنده سنون
لو حضرتك قدامك المجلد الأول
المجلد رموز. الأول فيها دي نعم طيب ننظرها إن شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله طيب يقول رحمه الله تعالى عاصم بن عمر ابن الخطاب الفقيه الشريف أبو عمرو القرشي العدوي ولد في أيام النبوة وحدث عن أبيه وأمه هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية وكان طويلا جسيما حتى قيل كان ذراعه ذراعا ونحوا من شبر وكان من نبلاء الرجال دينا دينا خيرا صالحا وكان بليغا فصيحا شاعرا وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه حدث عنه ولداه حفص وعبيد الله وعروة ابن الزبير قال أبو حاتم لا يروى عنه سوى حديث واحد مات سنة 70 فرثاه ابن عمر أخوه حيث يقول فليت المنايا كنا خلفنا عاصمة فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا
في الرموز الشيخ يقول هنا أما الرموز التي استعملها إشارة إلى من روى للمترجم من أصحاب الكتب الستة فأثبتناها كما هي في الجانب الأيسر من عنوان الترجمة فاستعمل عين لأصحاب الكتب الستة وأربعة لأصحاب السنن الأربعة وخاء البخاري في الصحيح وخاء تاء لما استشهد به في الصحيح تعليقا وباء خاء لما أخرجه في الأدب المفرد وميم لمسلم ودال لأبي داود وتاء للترمذي وسين للنسائي وقاف لابن ماجه القزويني فقط لم يأتي بأكثر من هذا لكن هو أخرج قبل هذا لابن سائي في الخصائص
لا هو
وضع له رمز فهو لم يضع هنا كل الرموز كده الشيخ الأرناؤوط
لا هو في رموز أخرى استعملها هو استعمال ده استعمال المزي في تهذيب الكمال ودرج عليه كل من فرعه على الكتاب يعني في رموز أخرى يعني مثلا من ضمن الرموز التي يستعملونها غير طبعا الستة المعروفين العين خاء اللي هي البخاري في خلق أفعال العباد
نعم
والراء جزء القراءة والياء
يعني
جزء رفع اليدين
هنا مر معنا بالفعل النسائي في الخصائص وهو نبه عليها في أثناء الورود وضعها تحت في التعليق فهو ما استوعبش هنا الرموز اللي استخدمها الإمام الذهبي نفسه
نعم نظر فيها إن شاء الله لأن في كذا رمز للنسائي في السين والياء أيضا اللي هو عمل يوم والليلة
يوم والليلة
يرزون إليه بسين سين ياء
نعم
لكن سين نون دي غريبة ننظر فيها إن شاء الله
إن شاء الله
قال أسلم روى له الجماعة الفقيه الإمام أبو زيد ويقال أبو خالد القرشي العدوي العمري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل هو من سبي عين التمر وقيل هو يماني وقيل حبشي اشتراه عمر المكة إذ حج بالناس في العام الذي يلي حجة الوداع زمن الصديق. قال الواقلي: سمعت أسامة بن زيد بن أسلم يقول: نحن قوم من الأشعريين، ولكننا لا ننكر منة عمر رضي الله عنه. حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأبي عبيدة ابن الجراح وكعب الأحبار وابن عمر وطائفة. حدث عنه ابنه زيد والقاسم بن محمد ونافع مولى بن عمر ومسلم بن جندب وآخرون. قال القاسم بن محمد عن أسلم قال: قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بالطلاء وهو مثل عقيد الرب، قلت: والدبس المرمل. حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: اشتراني عمر سنة 12، وهي السنة التي قدم فيها بالأشعث بن قيس أسيرا وأنا أنظر إليه في الحديد. يكلم أبا بكر،
هذا كله من العسل له... مش
كده؟ هذا كله ماذا؟
من العسل. فأتينا بالطلاء وهو مثل عقيد الرب، قلت: هو الدبس المرمل المعصود يعني. ده نعم. كله عسل.
نعم لكن هذا يعني موجود في أثر عمر عندما يختمر قد يتحول إلى الخمر.
خمر أم لا؟
نعم اللي هو الطلاء،
اللي هو فيه أنه هو أرشدهم إلى عمله حتى إيه يذهب الثلثان ويبقى الثلث.
نعم. قال: يكلم أبا بكر ويقول له: فعلت وفعلت، حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث يقول: يا خليفة رسول الله استبقني لحربك وزوجني أختك. فمن عليه الصديق وزوجه أخته أم فروة وولدت له محمد بن الأشعث. قال جويرية بن أسماء عن نافع قال: حدثني أسلم مولى عمر الحبشي الأسود، والله ما أريد عيبه، بلغني أن بنيه يقولون إنهم عرب. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال ابن عمر: يا أبا خالد، إني أرى أمير المؤمنين يلزمك لزوما لا يلزم أحدا من أصحابك، لا يخرج سفرا إلا وأنت معه، فأخبرني عنه. قال: لم يكن أولى القوم بالظل، وكان يرحل رواحلنا ويرحل رحله وحده، ولقد فرغنا ذات ليلة وقد رحل رحالنا وهو يرحل رحله ويرتجز، لا يأخذ الليل عليك بالهم، وألبسا له القميص واعتم، وكن شريك نافع وأسلم، واخدم الأقوام حتى تخدم. وأخدم الهمزة مكسورة كيف؟
لماذا لا أدري. واخدم الأقوام حتى تخدم.
مفترض تكون وصل يعني.
واخدم الأقوام حتى تخدم. الأقوام
ما تجيش قطع خالص.
وفي الأمر منه مشيها بكسر الدال. واخدم الأقوام حتى تخدم.
نعم
واخدم الأقوام. واخدم الأقوام. نعم وهنا في كلامه عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا في كلامه عن الأشعث في صلة بين يعني اللهم صل على سيدنا رسول الله لما قال: استبقني لحربك وزوجني أختك. في صلة بين الزواج من الأخت أو البنت أو القريبة وبين اللهم استعان، ماذا أريد أن أقول؟ يعني مسألة الإيه؟ مسألة الاستيساق يعني.
نعم يعني هم يقولون، وده كان من عادة العرب وعادة يعني جماعات من الملوك، أنهم حتى يضمنوا ولاء بعضهم لبعض أو حتى يضمنوا ألا يمكر أحدهم بالآخر، كانت تكون لك بينهم علاقات المصاهرة. يعني فيما أذكر الآن أن ألب أرسلان لما هزم ملك الروم وأسره فعفى عنه بعد أن كان يتوقع أنه سيضرب عنقه، إلا أنه يعني اشترط عليه أن يؤدي إليه جزية معينة وأن يحمل إليه ابنته حتى يتزوجها. فهذا من ألب أرسلان استثاق منه حتى لا يمكر ملك الروم، إذ بنته تكون عند ملك المسلمين. فلعل الأشعث يريد أن يطمئن أبا بكر بأنه سيكون معه، وأن علاقة المصاهرة بيننا والتي يعني تكون لها مكان عند القبائل العربية تؤكد لك أنني لن أغدر ولن أعود كما كنت. الله يعلم.
كان كثير من الكتاب في السيرة المحدثين يعني يتكلم في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من تيم وعدي وهكذا، أنه هو تزوج صلى الله عليه وسلم النساء من قبائل شتى وجهات شتى، وإن من لم يستطع أن يتزوج منهم زوجهم كما فعل صلى الله عليه وسلم مع الربيع وعلي وعثمان وهكذا. فكان يقول يعني إن هذه كانت وسيلة من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم لتقوية أواصر المودة بين أهل الإسلام.
نعم نعم.
فكنت أبحث له عن شاهد يعني من فعل العرب أو من يقرب من هذا حتى يعني يكون فيه إيه أمارة للكلام يعني.
نعم سبحان الله. قال رواه القعنبي عن يعقوب بن حماد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. زيد بن أسلم عن أبيه: كان عمر إذا بعثني إلى بعض ولدي قال: لا تعلمه لما أبعث إليه مخافة أن يلقنه الشيطان كذبة. فجاءت امرأة لعبيد الله بن عمر ذات يوم فقالت: إن أبا عيسى ينفق علي ولا يكسوني. فقال: ويحك، ومن أبو عيسى؟ قالت: ابنك. قال: وهل لعيسى من أب؟ فبعثني إليه وقال: لا تخبره. فأتيته وعنده ديك وججادة هنديان، قلت: أجب أباك. قال: وما يريد؟ قال: نهاني أن أخبرك. قال: فإني أعطيك الديك والدجاجة. قال: فاشترطت عليه ألا يخبر عمر، وأخبرته فأعطانيهما. فلما جئت إلى عمر قال: أخبرته؟ فوالله ما استطعت أن أقول لا. فقلت: نعم. فقال: أرشاك؟ قلت: نعم. وأخبرته، فقبض على يدي بيساره وجعل يمصعني بالدرة وأنا أنزو. فقال: إنك لجريد. ثم قال: أتكتني بأبي عيسى؟ وهل لعيسى من أب؟ قال أبو عبيد: توفي أسلم سنة 80. وقال ابن سعد: مات في خلافة عبد الملك. وقال أبو زرعة: مدني ثقة، ويقال عاش 114 سنة ولم يصح ذلك. شريح القاضي نأخذه إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
قال شريح القاضي: أخرج له النسائي. هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة، يقال شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل، يقال هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، يقال له صحبة ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق. حدث عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن أبي بكر وهو نزر الحديث. حدث عنه قيس بن أبي حازم ومرة الطيب وتميم بن سلمة والشعبي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، وثقه يحيى بن معين. قال أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فقض به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقض به، فإن لم يكن فيهما فقض بما قضى به أئمة الهدى، إن لم يكن فأنت بالخيار، إن شئت تجتهد رأيك وإن شئت تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. صح أن عمر وله قضاء الكوفة، فقيل أقام على قضائها 60 سنة، وقد قضى بالبصرة 1 سنة وفد زمن معاوية إلى دمشق، وكان يقال له قاضي المصرين. قال أحمد ابن علي الأبار: حدثنا علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي قال: حدثنا أبي عن أبيه معاوية عن شريح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال: يا رسول الله، إن لي أهل بيت ذوي عدد باليمن. قال جئ بهم. فجاء بهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. روى عباس عن يحيى قال شريح القاضي وابن شرحبيل
أشار إليه سابقا وقال أنه له صحبة ولم يصح.
يقال له صحبة
هذا مثال له يعني
الأثر يعني اللي مستدل به على ذلك.
نعم نعم
نعم. قال روى عباس عن يحيى وعباس الدوري يعني عن يحيى بن معين قال شريح القاضي وابن شرحبيل ثقة أبو معشر البراء عن هشام عن محمد قلت لشريح ممن أنت؟ قال ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. وقيل إنه إنما خرج من اليمن لأن أمه تزوجت بعد أبيه فاستحيا من ذلك فخرج وكان شاعرا قائفا.
وقوله ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة يعني ده من التصريف في الكلام يعني وحسن البيان ولا هو له مقصد فيه؟
من جواب الحكيم يعني يعني قدم قدم الإسلام حتى يعني يبين أنه لا فرق بين قبيلة وقبيلة وإنما النعمة الأولى بالإسلام ثم ذكر حقيقة الأمر يعني. قال أبو نعيم حدثتنا أم داود الوابشية قالت خاصمت إلى شريح وكان ليس له لحية. روى أشعث عن ابن سيرين قال أدركت الكوفة وبها أربعة ممن يعد بالفقه فمن بدأ بالحارث ثنى بعبيدة ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة ثم شريح وإن أربعة أخسهم شريح لخيار. وقال الشعبي كان شريح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازيه في علم القضاء. قال أبو وائل كان شريح يقل غشيان ابن مسعود للاستغناء عنه. وقال الشعبي بعث عمر ابن سور على قضاء البصرة وبعث شريحا على قضاء الكوفة. ابن سور هذا الذي قتل في يوم الجمل.
نعم. وشريح استغنى بمن عن ابن مسعود؟
يعني يقال عن ابن مسعود استغنى
عن عمر وعلي يعني؟
يعني أدرك الكبار يعني.
ولأن ابن مسعود نفسه كان يحمل علم عمر.
نعم علم عمر وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الشعبي وقال مجالد عن الشعبي أن عمر رزق شريحا 100 درهم على القضاء. الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم أن عليا جمع الناس في الرحبة وقال إني مفارقكم فاجتمعوا في الرحبة فجعلوا يسائلونه حتى نفد ما عندهم ولم يبق إلا شريح فجثى على ركبتيه وجعل يسأله فقال له علي اذهب فأنت أقضى العرب. قال إبراهيم النخعي كان شريح يقضي بقضاء عبد الله. أخبرنا عمر بن محمد وجماعة سمعوا ابن اللتي. أنبأنا أبو الوقت قال أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن حموية قال أنبأنا عيسى بن عمر قال حدثنا أبو محمد الدارمي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها طلقها فقالت قد حطت في شهرين 3 حيض. فقال علي بن شريح نقض بينهما. قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال قض بينهما. قال إن جاءت من بطانة أهلها من يرضي إن جاءت من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي قالون وقالون بلسان الروم أحسنت. جرير عن مغيرة قال عزل ابن الزبير شريح عن القضاء فلما ولي الحجاج رده. الثوري عن أبي هاشم أن فقيها جاء إلى شريح فقال ما الذي أحدثت في القضاء؟ قال إن الناس أحدثوا فأحدثت. قال سفيان عن أبي حصين قال خصم لشريح قد علمت من أين أتيت. فقال شريح لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب. قال ابن سيرين كان شريح يقول الشهرين. نعم سبحان الله. وقال ابن سيرين كان شريح يقول للشاهدين إنما يقضي على هذا الرجل أنتما وإني لمتق بكما فاتقيا. واختصم إليه غزالون فقال بعضهم إنه سنة بيننا، قال بل سنتكم بينكم. زهير بن معاوية قال حدثنا عطاء بن سعيد قال مر علينا شريح فقلت رجل جعل داره حبسا على قرابته، قال فأمر حبيبا فقال أسمع الرجل لا حبس عن فرائض الله، لا حبس عن فرائض الله. نعم. قال الحسن ابن حي عن ابن أبي ليلى بلغنا أن عليا رزق شريحا 500، قال واصل مولى أبي عيينة كان نقش خاتم شريح الخاتم خير من الظن. قال ابن أبي خالد رأيت شريحا يقضي وعليه مطرف خز وبرنس، رأيته معتما قد أرسلها من خلفه. وروى الأعمش عن شريح قال زعموا كنية الكذب. وقال منصور كان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء. تميم بن عطية سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا لم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. حجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين كان إذا قيل لشريح كيف أصبحت قال أصبحت وشطر الناس علي غضاب. حماد بن سلمة قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن إبراهيم قال شريح ما شددت لهواتي على خصم ولا لقنت خصما حجة قط. ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اختصم إلى شريح في ولد هرة، وقالت امرأة هو ولد هرتي، وقالت الأخرى بل هو ولد هرتي. فقال شريح ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت وبطرت فهي لها، وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس لها. وفي رواية وازبأرت أي انتفشت، وقوله وازبطرت أي امتدت للرضاع. ابن عون عن إبراهيم قال أقر رجل عند شريح ثم ذهب ينكر فقال قد شهد عليك ابن أخت خالتك. قال أبو إسحاق السبيعي خرجت قرحة بن إدهام شريح فقيل ألا أريتها طبيبا، قال هو الذي أخرجها. سبحان الله. وعن الشعبي قال شريح يقصد الله عز وجل.
نعم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطبيب الله.
الله هو الطبيب.
والله هو الطبيب.
وعن الشعبي قال شريح إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني لاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. قال مغيرة كان لشريح بيت يخلو فيه يوم الجمعة لا يدري الناس ما يصنع فيه. وقال ميمون بن مهران لبث شريح في الفتنة يعني فتنة ابن الزبير 9 سنين لا يخبر، فقيل له قد سلمت قال كيف بالهوى. وقيل كان شريح قائفا عائفا أي يزجر الطير ويصيب الحدث. وروي لشريح رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، وزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. وعن أشعث أن شريحا عاش 110 سنين. وقال أبو نعيم عاش 108 سنين.
كده استعار كلام النعمان أو كلام النابغة.
هذا مروي عن النابغة؟
بس يعني مش كله يعني. من أول مثلا إيه شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. بس طبعا مع تبديل يعني ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب.
نعم إن شاء الله. وقال أبو نعيم عاش 108 سنين. وقال هو المدائني والهيثم توفي 78. وقال خليفة وابن نمير مات 78. وقيل إنه استعفى من القضاء قبل موته بسنة رحمه الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
بسم الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.